التشبه بالكفار، يكون هذا أدعى للعامل أو للناس أن يسمعوا منه، خاصة يتشبه في لباس الصالحين، لا يتشبه بالفلوجة ولا غيرها. نعم، فيكون هذا أدعى لسماع الناس. الشاهد حتى بنى من النبي حديث مسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على مخده، فنبئوني الآن، هل قال فجلس عن يمينه أم قال جلس عن شماله؟ إليه ابتعد ولا اقترب؟ اقترب. رأيت كيف الشيطان يحثك الآن على مخالفة جبريل، يحثك على البعد، فتجد الإنسان يحضر حلقة ويقعد بعيد يسمع. هذا لا شك من عمل الشيطان، كما قال الذي تفرقوا في مجلس هذا الواحد، إنه من عمل الشيطان. قال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. ولماذا يريد الشيطان التفريق في المجلس، تفرق في المجلس؟ لأنه يريد أن يلقي بين العداء والبغضاء. والعامة كانت تقول قديما، العامة كانت تقول قديما الذي هو بعيد عن العين بعيد عن القلب، ويقول بعضهم أيضا العين مغرفة الكلام. فلاحظ كيف، هل يستوعب منك إنسان قابلتما لتفاهم في شركة أو في أمر، أنت هكذا هو مجدد صح ممكن، هل تتلقى عنه وتفهم أن تشعر أنك لا تزال تنجدد إلى أن تصل لعين لتساعدك عيناه في معرفة حركة قلبه. حركة قلبه كيف تعرف أنه تعجب أنه كره قولك حتى تبدأ أو ما فهمك؟ حركة عيناه دمت، يعني العين حركة عندما نتفهم، والعين حركة عندما تتضجر، العين حركة عندما تستفهم إلى آخره. فيستدل بحركة القلب، يستدل بالعينين على حركة القلب، فكانت العينان مغرفة للكلام. فإذا جاء الطالب يجلس هنا ومدرس يتكلم كلام، كيف يفهم؟ كما لو جلس أمامه ونظر إلى عينيه، كيف يعرف الطالب؟ كيف يعرف المعلم الطالب استوعب ولا لا؟ كيف؟ أشك بحركة عينه، تجده مسرور عندما يفهم، إلا أن يكون مجادلا، هذا أمر آخر. العصر المسلم عدم المجادلة، الصدق. فتجد يتكلم المعلم، وأنا فعلت هذه في الحلقة، أتكلم فأجد العين تناديني، أعد ما أفهم كيف يغمز أو يذبل شيء من عينيه، فأعيده، راقبت حركة قلبي بحركة عينيه، عرفت أن الطالب ما فهم، أعيده من ذلك، أعيده حتى أقول له فهمت، فأجد من عينيه السكوت والرضا. نعم، ذلك إذا تياسر هكذا، فكيف أعرف هو فهم أو لم يفهم؟ إذن علمت الآن حينئذ هروب من أمام المعلم هو من تحريك الشيطان للقلب بوسوسة حتى لا يكون أدعى للفهم. فلا تطيعوا الشيطان عباد الله، وافعلوا الأفضل. إلا أن يكون طبيعة عند الإنسان الحياة ينبغي يتغلب عليه أن يقول ما للشيطان مكان، لكنها طبيعة. ألا أحب واجه الشخص المقدر كالمعلم ونحو ذلك، أجد في نفسه احتشام، ينبغي أن يتغلب على هذه الطبيعة، لأن هذا من النوع الخجل المرجوح وليس الحياء الراجح، بل الخجل المرجوح. وليعمل بحديث جبريل، جبريل ما تيسر عنه أو تيامن، جاء أمامه بل اقترب حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه. ولما جاء النبي ليعلم غلام شيء كان يجهله، فكان يظن الغلام أنه يمكن أن يرخص في الزنا ويرخص فيه النبي، فأراد النبي أن يعلمه، قال له أدنو، فلما دنا وجلس علمه. أتى الله لأمك علمها، أتى الله لأختك الزنا يعني، والناس لا يرضون الأمهات ولا الأخوات، إلى أن دعا، فكان ذلك أدعى لقبوله ولا لا؟ أدعى لقبوله ولشعور المتعلم بعطف المعلم إذا قال له اقترب. مثل الآن لا شك أنه يتبادر في أذهانكم انعطاف القلوب أكثر ربما للمعلم وهو يدعوكم لقربه، هذا يدل أنه ليس فيه خطر بل هو في أمان، فنحن في أمان منه، أنه ما يقول لك إنسان اقترب وهو يكرهك. ولذلك قال النبي أدنو، فلما قال أدنو شعر فتى بإيش؟ الأمان. لكن تصور جاء الغلام يا رسول الله غريب الزنا، وجاء النبي يعلم مكانك خلق، هل شعر الآن الغلام ربما بشيء يخوف مكانك؟ لما يقترب؟ لأن عادة الإنسان المبغض ما يحب يقترب من يبغض، فبين له النبي أنه محب وأنه مشفق عليه، قال أذنه. نعم، والخلق الذي تراه في الافتعال والجفاء هو خلق الأعراب، أو من يتشبه به ومن شبه خوفه منه. فإذا رأيت الرجل يحب التباعد من الخلق لا يؤلف، فهذا أقرب إلى أهل النار من أهل الجنة، لأن أهل الجنة ميزتهم يألفون ويألفون ويقتربون ويلينون، أهل النار أهل فظاظة وغلظة وجفاء. كنت أكلم بعض الناس من أهل الطائف ممن كان قد رأيت منه شراسة التعامل وعدم انقياد للعلم، كنت أأتي أقترب بلطف وشيء من التوقير لأكلمه بالعلم، وأجده كالبعيد يتباعد، لا يريد أن يقترب، يريد أن أكلمه من مكان بعيد، هذا ينبع عن إيش؟ الجفوة، الجفا، ما يحب يقترب. فلذلك لما علم الشيطان أثر البعد بالأبدان وأنه يؤثر على الجفاء بالجنان، يوسوس بالتفرق في المجالس حتى يلقي البغضاء في قلوب العباد والشحناء. ألم ترى إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم في سفرة من السفرات متفرقين، أبي ثعلب الخشعي والراوي قال كنا إذا سفرنا مع النبي تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات فقال إن تفرقكم في الشعب والوديان من عمل الشيطان، قال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشمعنا. فانظر رحمك الله كيف سمى التفرق في المجلس الواحد من عمل الشيطان، فكيف تحب أن تكون مطيعا له والله أمرك أن تتخذه عدوا؟ فقال إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، لأن لا تطيعوه يعني، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فانظر بدايات الضعف يوسوس بها ويتفرق بالبدن، فإذا تفرق عن صاحبك وهو بنفس المجلس بالبدن وسوس لك وسواس آخر. نعم، يعني أول شيء وسوس أنك قاعد هنا هو قاعد أقول هنا أنت أقعد هناك، ما ينفرك من اقتراب منه، أقول خلاص أقعد هناك على اليمين، يوسوس ثم تطيع ما تشعر نفسك إذا كنت ما قد ذكرت الصباح أذكار الصباح المساء عندك قاعد معه يقودك مثل الصبي الصبي فيجلسك بعيد عنك فيأتي بوسواس آخر. ما قال الذين عمل الشيطان؟ عمل الشيطان فرد ولا متتابع؟ فردي يعني يوسوس لك فقط، تعرف على الفتاة هذه فقط ولا وراها أشياء ثانية؟ وراها زنا، وراها تعرف هكذا يعني، إيه وراها ذاك زنا وفواحش وأشياء وليلة حمراء أشياء ثانية عظيمة في الدين. أول شيء وهو سماه النبي ونص عليه عامل الشيطان التفرق الأبدان، يجلس هنا صاحبه هنا صاحبه هناك وسواس آخر. هذا لو كان يحبك كان أول ما جاء نزل يحبك، ليش دعاك أنا أعوذ بالله إلى آخر، فيشعر حينئذ أن صاحبه يشعر شيء أنه ما يحبه، لو كان يحبه لجلس بجانبه. المهم سواء كان ذلك لم نعمل جنب الغيب، لكن أقول سواء كان هذا ولا هذا هي بدايات عمل الشيطان الذي فيه التفريق بالجنان ثم التفرق في الدين ثم الضعف ثم ذهاب التوحيد. يبدأ ربما بالمجلس ثم التنازع والفشل، لأن التقارب يقرب القلوب من البعض، فحينئذ تحب القلوب بعضها الأبدان بعضها بعض، فيكون التماسك والقوة. إذا تفرق في الأبدان في المجالس في الأبدان تفرق بعد ذلك الجنان، وهذا ما يريده الشيطان. ولذلك سماه الذي فقال من عمل الشيطان. مررت ببشر شيخنا العلامة صاحب وزارة الرياض، فوجدت مجتمع أمامه وأربع آلاف اليمين وأربع آلاف الشمال في الخلف، فذكرت للشيخ الحديث أبي ثعلب الخشني، فقال أنصح الطلبة واذكره لهم به يعني حتى يبتعد. فإذا كان ذلك كذلك فعلينا عباد الله أن نتخذ الشيطان عدو، وذلك لأننا كلما نعرف شيء يكون من عمله نخالفه فيه، هذا هو جهاد الشيطان. كلما عرفت مراد له تجاهده فيه، والسلاح الأكبر لك في ذلك الذي تميز به هذا العلم وما تصنعه الآن. نعم. ثم علمنا جبريل أدبا آخر في حلقة العلم، أنك إذا جلست أمام أستاذك لا تجلس كهيئة المتعالم اللامبالي، انظر كيف جلس جبريل في رواية كجلسة التشهد، لم يجلس ما أدري جبريل متكئ كأنه لا يعبأ بالعلم، هذا أدعى يتبخر من رأس العلم ولا يزبه. فكان السلف يعلمون الأدب قبل العلم قبل الطلب ورحمهم الله. فهذا مالك قال هارون الرشيد يوما ملل هكذا ملك، قال هاتوا لنا مالك بكتبه يقص علينا في القصر. فبلغ مالك ذلك فقال العلم لا يأتي لأبواب الناس، كانوا يعزون العلم، قال إن كان يريد العلم هو وإن كان ملكا فليأتي يطلبه إعزازا بالعلم. فسمع هارون وكان ولاة الماضي يقدرون العلماء يهابونهم ويخافون ربما من دعائهم عليه تزول دولتهم كلهم لدعوة تعالى ربما فيهابوه. أول ما سمع أن مالك قال ذلك قال إذا أراد العلم يأتي، نزل من عرشه وأتى يمشي إليه، فسمع الباب فرأى الباب غير موصل غير مغلق، يعني إشارة إلى الاستئذان. تعرف الاستئذان للعرف بالعرف، بعض الناس في نجد الآن يعني يفتحون أبوابهم إذا كان عندهم وليمة، يعني أدخل أدخل أدخل، إشارة بفتح الباب عرف أدخل، هل يحتاج الاستئذان؟ إذا كان فتح لك الباب والعرف قائم على هذا والناس المعازيب الداخل ما في الطريق نساء مكان رجال كله، فالأصل في العرف أن تدخل من غير استئذان. فمالك رحمة الله عليه لما ترك الباب هكذا أي طالب يأتي البيت يقرأ عليه شيء ويخرج ربما، فجاء هارون الرشيد وجد الباب هكذا فدخل، فوجد مالك مستند على الجدار، فلوى بدنه إلى ظهره إلى الجدار واتكى عليه، قال حدثني أنا جئتك من القصر وأنا ملك، تركت العسكر والتزكر تواضعا للعلم مهابة لهذا الخير أو الفضل، قال حدثني الآن، قال لا ما أحدث، إيش تريد؟ قال حتى تجلس أمامي جلسة طالب العلم فيها تواضع اتكاء لا مبالاة مطرج بين كما أنكر عليهم العلامة الألباني في الأردن، جلس يتكلم في العلم الشيخ والبعض نصف قاعدة هكذا وبعضهم ما درج لي، فأنكر عليهم قال يا جماعة إذا أنا ذكرت لكم مرة يعني أن أهل الحديث ليس كالصوفية يستعبدون مريديهم طلابهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم ويذلونهم، لا معنى هذا أنك لا تحترم الجلوس في مجلس العلم. المهم وعظهم وأنكر عليهم الشيخ تلك الجلسات التي لا تدل على هيبة العلم وتعظيم الله الذي أنزل العلم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سبحانه. فجلس حينئذ مالك هارون الرشيد أمام مالك جلس طالب العلم متأدبا منصفا لا كهيئة المتعلم الذي يظهر أنه كان مستغني عن التعلم، لأن ليس من الآداب إذا كنت في حلقة العلم أن تحمل جوال، طبعا ما يتكلم المعلم وأنت تشغل في الجوال، هذا كان مثله ينكره السلف. كان العلامة العلمين يقول كنا نجد الشيخ السعدي شيخه قال مرطج وأظن الشيخ تبعه البصر، الشيخ محمد تبعه البصر، فوعظه موعظة ما نساها الشيخ، قال له صيد العلم خير من صيد الطير. انتبه الشيخ ما ترك النظر إلى الشيخ، صيد العلم خير. الآن له صعدة وشواء لذة صحيح، لكن كان لذة عادة مقامها من عند طرف اللسان إلى آخره، وانسى عدد العمر، انسى الطعام لذة، ولا فيه نالسم تذوق، هذا إنسان شاذ خلاص انسى، يعني كم 5 ثواني. لكن إذا عرضت عن لذة الخارج كالجوال اتصل فيك واحد لذة مكالمة معك أثناء الدرس، أعرف وأخذت لذة العلم والاجتماعي، فإذا سمعت كلمة في الحلقة وعملت بها ورقيت بها في الجنة 10 درجات مثلا، النعيم كم يكون؟ أبدي سلمتي. وترى الذي لا ينتبه لهذه المعلومة لم يحضر في ذاك الدرس، ما سمع عمل بها أسفل منك، ما حضر الدرس ما سمع حتى يترقى معك، قل هذا يستوي الذين يعلمون، أو كان في الحلقة لكن منتبه للجوال ما سمعها، وإذا بك أنت عقلته وفهمته وعملت بها، وإذا بك فوقه درجات في الجنة، ولو كان بينكم مكالمة لأظهر ربما تحسر أهل الجنة ما يتحسرون، لكن قال ليتني سمعته منك وأنت فوقي إن أظهر. لا تنشغل بالحلقة لا بجوال ولا بكلام ولا بقيل وقال. نعم، ومن الأدب أن ترعي المعلم سمعك وبصرك وتريه الاهتمام، كما كان الصحابة إذا تكلم النبي في المنبر أداروا أبدانهم إليه ولصقوا إليه، يعرف المعلم من حركة عينك من حركة قلبك، من حركة عينك حركة قلبك، فهمت؟ البصر له طريقة لفهم الإنسان، ما فهم؟ البصر له طريقة كما أسلفنا. إذا كان الصحابة إذا صعد النبي المنبر يديرون أبدانهم وأبصارهم إليه ينظرون. اللهم ارض عنهم وصلي اللهم على نبينا. فاللهم انفعنا بالعلم وبلغنا منازلنا في عليين من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلت من القراءة في الباب إذا صلى ثم أما قوم، ثم في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس للمأموم قرأناه. طيب.